وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأتناول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة تفسير سورة القارعة. وسورة القارعة على ما هو مثبت في المصاحف مكية، وآياتها 11 آية، وأبدأ بتلاوتها كما تعودنا في تفسير هذه السور، تنبيها على قراءتها قراءة صحيحة وتصحيحا لبعض الأخطاء واللحن الذي يخطئ البعض في قراءة السورة به، وأنبه إن شاء الله تعالى على بعض الأحكام المتعلقة بالتجويد على وجه العموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
قطعة خشب.
أعيد قراءة السورة مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله من عذابها. والآيات الكريمات فيها بعض الأحكام التي سبق التنبيه عليها، من ذلك النون المشددة في قوله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فالنون في قوله تعالى الناس نون مشددة وتنطق بغنة، حكمها الإظهار بغنة، ومعنى هذا أنك لا تخطف هذه النون، بل عندما تصل إليها تقرأها وتتمهل عندها، بمعنى أنك تطيل نطقها أكثر من بقية الحروف. لذلك يقولون بمقدار حركتين، ليس معناه طبعا أنك تشغل نفسك أثناء القراءة بتحريك الأصابع كما يفعل البعض، فهذه كلها أمور مساعدة تعينك على القراءة الصحيحة، ولا ينبغي أن تطغى عليك تجدك بعد ذلك منشغلا بمثل هذه الحركات، كما قلت في بعض الدروس حتى صار بعض معلمي أحكام التجويد إذا قرأ القرآن يرفع يديه ويخفضها ويحرك يديه يمينا مثل هذا الذي يقود الفرقة الموسيقية. هذا انشغال عن كتاب الله عز وجل وخروج عن الخشوع عند تلاوته، فلا ينبغي أن نجعل الوسيلة غاية أو أن نجعل الغاية وسيلة. أحكام التلاوة تعينك على القراءة، والقراءة أصلا الغرض منها أنك تتلو القرآن كما نزل حتى تخشع لآياته وتستفيد من قراءتها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. التلاوة وسيلة، التلاوة وسيلة للإيمان وللخشوع وللاستفادة وللفهم عن الله سبحانه وتعالى، فلا نجعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة. أيضا إذا القراءة السليمة، يوم يكون الناس، نلاحظ أن النون عندما وصلت إليها بقيت معها أكثر من بقية الحروف مع إخراج صوت من الأنف أو من الخيشوم يصاحب الحرف، لو قلنا بلغتنا الدارجة فيه مع النون زنة كده صغيرة، الزنة دي هي بيسموها الغنة. نعم، يوم يكون الناس، هذه هي الغنة، وتكون كما قلت بمقدار حركتين، وليس معناه أنك تجلس تعمل حركات دي، قدروها هكذا ليفهموا المتعلم، أما أنه يتحول بعد ذلك إلى محرك للأصابع لا، ما يصلح. إذن هي أمور تقديرية يتعلمها المتعلم في البداية ليقدر، ثم بعد ذلك يتعود ولا يحتاج إلى أن يحسب بأصابعه أو بغير ذلك. أيضا من الأحكام التي سبقت دراستها حروف القلقلة، ففي قول الله تعالى كالفراش المبثوث، الباء هنا ساكنة، وقد عرفنا أن حروف القلقلة كم؟ خمسة، وهي التي جمعها في قولهم قطب جدا، القاف والطاء والباء والجيم والدال، هذه الأحرف الخمسة إذا جاءت في القرآن الكريم ساكنة فإنها تقلقل، يعني تحرك حركة بسيطة. فالقلقلة، أصل القلقلة حركة واضطراب، أصل القلقلة حركة واضطراب، وليس معناه أننا نحرك هذا الحرف لدرجة أننا نفتحه أو نكسره، بل هي حركة يسيرة، هي أقرب ما تكون إلى الفتح. كالفراش المبثوث، ولا أقول كالفراش المبثوث، لا أبالغ، هذا فتحة، هذا الذي فعلته أنا فتحت الباء، فيكون الأمر كما قلت مجرد قلقلة، حركة بسيطة جدا أقرب إلى الفتح لكن ليست فتحة. أيضا في قوله تعالى وما أدراك ما القارعة، أدراك، بعض الناس ينطق القلقلة أقرب إلى الكسر، يقول ويتقعر وما أدراك ما القارعة، هذا لا، ما هو هكذا. إذا ننتبه إلى أننا لا ننطق الحرف الساكن من حروف القلقلة مكسورا أو أقرب إلى الكسر، لا نقول وما أدراك، لا، وما أدى، وما أدراك، أدراك، أدراك. إذن هي الدال التي وقعت ساكنة تحرك حركة خفيفة أقرب إلى الفتح. وما أدراك ما القارعة. من الأحكام أيضا الموجودة في هذه السورة النون الساكنة
المخفاه في قوله تعالى كالعهن المنفوش. النون وقع بعدها فاء، وهي من الحروف التي تخفى النون إذا وقعت قبلها. أيضا الإخفاء بغنة، إذن الغنة تصاحب النون المشددة وتصاحب النون المخفاه أيضا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أنبه في سورة القارعة بالذات على خطأ شائع، لو تنبهتم إليه لوجدتم كثيرا ممن يقرؤون هذه السورة يقعون فيه. لو نظرنا في الآيات التي هي في سورة القارعة نجد أن أكثر آياتها تنتهي بهاء أو بتاء مربوطة كما يقولون. هذه التاء المربوطة عند الوقف تنطق ماذا؟ تنطق هاء. التاء المربوطة عندما نقف عليها تنطق هاء، يعني نار حامية، هي أصلها كذا لكن عند الوقف نقول نار حامية. إذن كلمة حامية تنتهي بهاء. لو لاحظتم أكثر من يقرأ هذه السورة تجدونه يهمل الهاء التي تنتهي بها آيات هذه السورة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كل هذه الهاءات لابد أن تنطق. ما الذي أنبه عليه هنا من خطأ؟ الخطأ الشائع أن كثيرا ممن يقرؤون هذه السورة بقصد أو بدون قصد لا ينطقون هذه الهاء. تجده يقول القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مفيش هاء. ثم يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أين الهاء؟ أكثر الذين يقرؤون سورة القارعة يهملون الهاءات التي في آخر الآيات، مع أن هذه الهاء عند علماء التجويد حكمها السكت، حكمها الهمس، حكمها الهمس. ايش الهمس؟ يعني فيه الحرف معه همس خفيف جدا، لكن الذي يعنيني انا لا يعنيني الان التفاصيل بقدر ما يعنيني هل هنا هاء او لا. ما دامت هناك هاء، لدرجة ان البعض لما سمع البعض يقرأ القراءة الصحيحة في الآية الكريمة وما أدراك ما هي ظن أن القارئ زاد هاء من عنده، لأنه طبعا فكر في المعنى ما هي هي، فهو ظن أن القارئ زاد هاء من عنده، فلما رجع إلى المصحف وجد أن الآية فيها فعلا فيها هاء، فيها هاء ما هي، أي هناك هاء بعد الياء وليست ما هي كما يظن البعض. يقول لك وما أدراك ما هي، لا، وما أدراك ما هي، إذن فيها في نهاية هذه الكلمة. إذن ننتبه، تعرفون طبعا أن الهاء من حروف إيه؟ من حروف الحلق، يعني الهاء دي عايز تعرف الهاء بتخرج منين؟ انطقها بعد همزة مفتوحة شوف الهاء منين؟ أي حرف تريد أن تعرف مخرجه انطقه بعد متحرك همزة مفتوحة، باء مفتوحة، أي حرف مفتوح، فتجد أن الحرف يتبين لك مخرجه. حرف الهاء من هنا من الحلق، فالهاء تخرج من الداخل، فهي من حروف الحلق التي تخرج من الحلق. إذن لابد وأنت تقرأ أن تنطق الهاء ولا تهمل هذه الهاء، لأنها جزء من الآيات وهي من كلام الله في هذه السورة، فلا تهملها ولا تتركها بدون قراءة ولا تتهاون، وفي المقابل ما أجدك قد بالغت فجعلتها مقلقلة، فيقول لي ما هي، يعني ينطقها بمبالغة، هي هاء، والهاء من حروف الهمس، حروف الهمس جمعوها في قولهم حثه شخص فسكت، حثه شخص فسكت، الحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والفاء والسين والكاف والتاء، هذه حروف السكت، حثه هذه ثلاثة، شخص هذه ثلاثة، فسكت أربعة، المجموع كم؟ عشرة، هذه عشرة أحرف إذا وقعت ساكنة تهمس، ولا نقول إنها إيه؟ إنها تقلقل، لا تهمس. ومعنى تهمس أنها يصاحبها صوت خفيف جدا كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش، هذه الهمس الذي لاحظتموه مع الثاء ومع حرف الشين. نعم، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، همس الذي يحصل مع التاء هذا اسمه ايش؟ همس. اذا الهمس، وهذا من الامور التي تجود قراءتك، يعني هو اصلا علماء التجويد من اين اتوا بالاحكام؟ الاحكام عبارة عن انك تعطي الحروف حقها فقط، فهذه اصلا مخارج الحروف عند العرب، يعني العرب عندهم كل حرف له مخرج، فلا نخلط بين الاحرف، وننتبه اننا لا ننطق الضاد دالا ولا ننطق الطاء تاء، بعض الناس لا يبالي في هذا الباب، ونبهت على أخطاء شائعة، ومن الأخطاء الشائعة للأسف التي أجدها عند الأطفال الصغار ما نبهت عليه في سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش ألف هنا، هي الرجيم والرحيم ولا الرجيم والرحيم، ننتبه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الراء بعدها جيم مباشرة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذن ما في بعد الراء ألف، فالذي أسمعه من أطفال المدارس في هذه الأيام كما تقول الأبلة، كما تقول الأبلة وكما يقول المدرس الرجيم الرحيم، ما أدري من أين أتوا بهذه الألفات، فننتبه، وكل واحد منكم يأخذ بالا من طفله ينتبه لولده حتى لا يقرأ قراءة خاطئة. وللأسف طبعا المدرسون يحتاجون إلى إصلاح ألسنتهم، للأسف المدرسون والمدرسات يحتاجون إلى إصلاح ألسنتهم. إن شاء الله أقرأ السورة مرة أخيرة قبل البدء في تفسيرها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. نعوذ بالله من حرها ومن جحيمها ومن عذابها. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. القارعة هو اسم من أسماء يوم القيامة، كما سماها رب العزة الصاخة، وكما سماها جل في علاه الطامة، وكما سماها الغاشية، سماها القارعة سبحانه وتعالى، فهي من أسمائها، فهو من أسمائها. والقارعة أصل القرع هو ما يلفت الأسماع ويأخذ بالآذان، والقرع أذني صوت، هذا معناه أن هناك ما شد انتباهي. فالقارعة كما قلت اسم من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، لمن تلا كتاب الله يعرف من أسماء يوم القيامة الكثير. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هذا فيه لفت نظر وجلب انتباه، فالناس في غفلة عن يوم المعاد، عن اليوم الذي يقفون فيه بين يدي رب العباد، عن اليوم الذي يحاسبون فيه عن كل صغيرة وكبيرة. القارعة يذكرهم الله بذلك اليوم. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ إذا كانت الخطوب المهمة تشغل الناس، إذا سمعوا بحادث عظيم أو بخطب أو بمصيبة أو بكارثة أو بزلزال أو بخسف أو بما إلى ذلك من الخطوب المهمة، فإن الناس ينشغلون بالحدث. فالله سبحانه يذكرنا بأهم حدث تشهده هذه الأرض، القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ذلك اليوم العظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين. إذا نظرت إلى الناس يوم الحج الأكبر رأيت كتلا من البشر تتحرك، كثير من الناس إذا حجوا يتذكرون يوم الحشر، ولكن يوم الحشر شيء آخر لا يمكن أن نتخيله ولا يمكن أن نتصوره. فالناس يجمعون في صعيد واحد، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وكما قال تعالى كأنهم جراد منتشر. ولعلي في درس سابق ذكرت أن الجراد كان مألوفا عند العرب أن يأتي في أسراب كبيرة وعظيمة، لدرجة أن سرب الجراد إذا نزل في مكان أظلم الجو وغطى السرب ضوء الشمس، كما تمنع السحب ضوء الشمس تماما. يجدون أسراب الجراد الهائلة جاءت متكاثفة بشكل غريب جدا، حتى إنها تهبط على القرية فتحجب الشمس عنها وتحول ليلها وتحول نهارها إلى ليل. فالعرب يعرفون هذا الأمر ويفهمون هذا الأمر، وإلى وقت قريب كان هذا مألوفا في جزيرة العرب، والقرآن نزل بلغتهم التي يفهمونها ويعرفونها ويعيشونها، لذلك كثر ضرب الأمثال بما يعهدونه وبما يألفونه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث كأنهم جراد منتشر. والجراد عندما يبيض بيضة تضع الجرادة مؤخرتها في الأرض وتضع بيضتها مدفونة تحت قشرة رقيقة من الرمل، يعني تأتي الجرادة وتضع بطنها في الأرض، وبطن الجرادة معروف لديكم أنه بطن يشبه بطن الدودة، يشبه بطن الدودة، فتنزل الجرادة أو تدفن هذا البطن، تدفن طرف هذا البطن في الأرض وتبيض بيضها، ثم بعد ذلك عندما يفقس هذا البيض إذا بالبيض الذي فقس يخرج منه جراد كثير، يخرج من الأرض مرة واحدة، هذا الجراد الصغير الذي هو فقط من البيض يخرج من الأرض. فرب العزة سبحانه يشبه خروج الناس من قبورهم يوم القيامة بخروج الجراد المنتشر بأعداد هائلة يخرج من هذا البيض ويخرج من ذلك الرمل كأنه خرج من تحت هذه الأرض كأنهم جراد منتشر. وهنا يقول سبحانه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فيشبه جل في علاه اضطراب الناس وانتشار الناس يوم القيامة، فهم يبحثون عن ملجأ ومهرب، يبحثون عن ملاذ ومعاذ، فيتجهون في كل الاتجاهات، يتجهون في كل صوب وفي كل حدب. ومع كثرتهم الكثيرة وعددهم الهائل يشبهون في ذلك الجراد المنتشر، يشبهون في ذلك الفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ما أحوج الناس إلى تخيل ذلك اليوم، ما أحوج الناس إلى تدبر تلك الحالة. كثيرا ما يصيبنا حوادث تذكرنا بيوم الجمع، بيوم التغاب، تذكرنا بيوم يجمع فيه الأولون والآخرون. الناس يتكتلون في مكان لأي غرض من الأغراض، الناس يتزاحمون في مكان لأي غرض من الأغراض. ولعل تمثيلي بيوم الحج، يوم الحج الأكبر كيوم عرفة أو يوم النحر، الناس يتدافعون، أمواج من البشر، أمواج من البشر. كثير من حجيج بيت الله الحرام عندما يشاهدون هذه الأمواج البشرية يتذكرون يوم القيامة. ولكن ما كان لنا أن نتخيل ذلك اليوم، فالله يقول وما أدراك ما القارعة. مهما تخيل الإنسان ومهما تصور الإنسان، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يوم كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. وسأله يهودي ذات يوم أين يكون الناس يوم القيامة، قال له هم في ظلمة دون الجسر. خلق آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الكل يجيب الداعي، الكل يجيب الداعي، وهما صوتان أو صعقتان. الصور نفخة الصعق ثم نفخة البعث. نفخة الصعق يصعق من كان على وجه البسيطة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لفظ الجلالة لا ينطق على وجه البسيطة. معناه أنه لا يذكر أحد لفظ الجلالة، فمن تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. نفخة الصعق ثم بعد ذلك نفخة البعث، نفخة البعث، يخرجون من القبور من الأجداث وهي القبور. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يخرجون من قبورهم يجيبون الداعية كأنهم فراش كثير جدا انتشر يمينا وشمالا وفي كل اتجاه. الرجال والنساء والأطفال والغلمان، الذكور والإناث، الصغير والكبير، لا يتخلف أحد عن هذه الدعوة، لا يتخلف أحد عن تلك النفخة، نفخة البعث يوم يكون